السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ثم أما بعد، فمسألة دقيقة في باب الوضوء. تعلمون الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. من المسائل الدقيقة في باب الوضوء والتي قد يغفل عنها كثير من الناس، أن الشخص يبدأ يتوضأ فيغسل يديه ويتمضمض يستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه من هنا من هذه المنطقة، لا يبدأها من أطراف أصابعه، إنما يغسل من هنا فقط. وهذا في مشكلة، لأن الله جل وعلا قد ذكر الأعضاء التي توصل في الوضوء في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب الله تعالى، أوجب في هذه الآية غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. وفي الآية إيماءة لطيفة أنه قطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولات، أنه قطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولات. وفائدة هذا الدلالة على الترتيب. الإمام النووي رحمه الله يقول: ذكر الله تعالى ممسوحا بين مغسولات، مغسول قبل ومغسول بعد. وعادة العرب إذا ذكر الأشياء متجانسة وغير متجانسة أنها تجمع المتجانس على نسق ثم تعطف غيره عليه، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، إلا لغاية، إلا لحكمة. فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن المعصوم. من السنة المطهرة ما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي الطويل: ما منكم رجل يقرر وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرف خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرف خطايا رجليه من أنامله مع الماء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في الانتقال من غسل عضو إلى عضو آخر بكلمة ثم، وهي نص في الترتيب. ثم قالوا أن هذا هو الثابت من فعله الدائم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو النبوة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه أخل به مرة واحدة. فمن توضأ وضوءا منكسا غير مرتب فلقد أتى بوضوء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه. يبقى الشخص اللي غسل وجهه ثم غسل يديه من هنا ما كملش غسل ايده، لان اليد تبدا من هنا من اطراف لمامي الى نهايه المرفقين، فعندما غسلها من هنا كانه اخل بالترتيب، فبدا بغسل جزء من اليدين ثم الوجه ثم اكمل غسل اليدين بعد هذا، فاخل بالترتيب الوارد في السنه المذكره والذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه انه اخل به ولو مره واحده. وقد راينا الترتيب في الايه الكريمه انه قطع النظير عن النظير وادخل ممسوحا بين مغسول قبل ومغسول بعده، وفي هذا دلاله على الترتيب. سئل احد اهل العلم من المعاصرين ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق دون غسل الكف مكتفيا بغسلها في أول الوضوء؟ فأجاب: لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف، بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرفق ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة وبعد الوجه فرض. يعني فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا فيغسل الكفين وما بعد. يعني الموضوع يتبع لي في نهاية وضوءه يغسل من اليدين إلى نهاية الوضوء، لأن الوجه قد غسله، أما إذا كان قد طال الفصل فيستأنف وضوءه من البداية. الطهور شرط الإيمان. طبعا القضية في أصلها خلافية، ولأخينا من أهل العلم مقال آخر، فمن وقع في خلاف ذلك عن جهالة أو عن تأويل فلا بأس فيما مضى، أرجو أن يغفر الله له عز وجل، لكن ينتبه في المستقبل يحافظ على الترتيب الوارد في الآية الكريمة، فعندما يغسل يديه بعد غسل وجهه يغسلهما من أطراف أنامله وليس من الرؤوس فقط. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام والإرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.